وفلقت على المحبة ما بين الرجل والمرأة، المحبة الجنسية او اللذة الجنسية، هي محبة الذات متركزة على ان الواحد بيحب التاني عشان ذاته يتمتع به يتلذذ به. كلمة تانية للمحبة في ليا اللي هي المودة او العاطفة اللي تقوم بين الاصدقاء وبين الاسرة وافرادها وبعضهم ببعض. دول اللي كان العالم يعرفهم، ايروس وفيليا، اللذة ومحبة الذات والجنس، والتانية العواطف والمودة البشرية العادية. لكن المسيحية المسيح دخل نوع من المحبة ثالث سموه او اطلقوا عليه كلمة اغابي او اجابي، اللي هي المحبة اللي مش بتطلب المال نفسها، ولكن المحبة المنفتحة على الاخرين لتعطي، تعطي دون مقابل. محبة المسيح اللي قدم من غير ما ينتظر انه يرد له شيء الانسان، دي المحبة المسيحية اللي احنا مطالبين بيها. مش لما يبقوا يحبونا نبقى نحبهم، ولما يحترمونا نبقى نحترمهم. لا، انت كانسان مسيحي مطالب باستمرار انك تكون بادئ بالمحبة، ومحبة لا تنتظر شيء ولا ترجو شيء من الاخر، محبة بلا مقابل. تلك هي المحبة المسيحية اللي بتبتدي. لكن باستمرار المشكلة ان كل واحد فينا مستني ان التاني هو اللي ايه يبتدي، ومحدش بيبتدي، عشان كده ما بنحبش بعض. في عدد ثلاثة مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ويمكن كلمة مجتهدين تدينا ايحاء الاجتهاد ده يعني شيء في بذل ايه مجهود، لانه مش سهل، صعب. عشان كده بيقول لهم مجتهدين، انا عارف ان الامر ده انك تسلك باتضاع ووداع وطول انا واحتمال ومحبة موضوع صعب مش سهل، لكن اجتهدوا فيه بكل همة وبكل نشاط وبكل جهاد وبكل مصابرة، لان فيه هدف عايزين نوصل له من اتضاعنا وداعتنا وطول اناتنا ومثابرتنا ومحبتنا. ايه هو الهدف ده اللي انت عايز توصل له؟ ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. خدوا بالكم، قال كلمة تحفظوا وحدانية الروح، ما قالش لكي تقيموا وحدانية الروح او تنشئوا وحدانية الروح. ليه؟ ايه فرق بين تحفظه وتقيمه؟ تقيمه دي يعني حاجة مش موجودة وانتوا هتوجدوها، لكن تحفظه دي حاجة موجودة وانتوا هتعملوا ايه؟ تحافظوا عليه. واللي كان متابع معانا من اول اصحاح يلاقي ان موضوع الوحدانية دي هي عمل المسيح الاول في الثلاث اصحاحات. اول اصحاح يقول كي يجمع الكل في المسيح لكي يصلوا الى وحدانية، وبعدين في الاصحاح الثاني نشوف ازاي الحاجز المتوسط نقضه، العداوة اللي كانت ما بين الانسان والله وبين الانسان والانسان ازلها. وبعدين شفنا في الاصحاح الثالث انه بيتكلم ايضا عن الوحدانية، ان المسيح للامم للكل ايضا، انتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين. بالوحدانية دي هي هدف مجيء المسيح الاول والاساسي، لان شفنا ان الانقسام والخراب كان هو صفة العالم، كان الانسان منقسم على اخوه الانسان، عداوة بينه وبين التاني، كان الشعب بينه عداوة بين الشعوب، وكل امة قايمة على الامة التانية. ده بل كان الانسان منقسم على ايه؟ ذاته، على نفسه. لكن جه المسيح ينشئ تلك الوحدانية، صالح السمائيين مع الارضيين، الجسد مع النفس، الشعب مع الشعوب، يدي تلك الوحدانية. والمسيح حقق هذه الوحدانية، لكن يجب علينا احنا ان احنا نحافظ عليها. لكن للأسف صورة الكنيسة الان صورة مزرية لانها لن تستطيع ان تحافظ على وحدانية المسيح. بقت الكنيسة منقسمة ليه؟ هو ايه سبب الانقسام؟ ان ما كانش الرؤساء عندهم تواضع، كل واحد كان عايز يعتبر نفسه رأس الكنيسة، سواء في اسكندرية في الشرق او في الغرب في روما، كل واحد كان عايز يعتبر نفسه رأس الكنيسة، ونسي ان رأس الكنيسة رأس واحدة بس، هي مين؟ المسيح. مفيش وداع، مفيش طول اناة، مفيش احتمال، مفيش محبة، عشان كده جسد المسيح اتمزق، ما قدرناش نحفظ الوحدانية، برغم ان احنا عندنا كل مقومات الوحدانية. ده مش بس الكنيسة على مستوى الطوائف، دي الكنيسة على مستوى كل كنيسة في كل مكان. كل كنيسة فيها جواها صراعات واختلافات وانقسامات، لان مفيش تواضع ولا وداع وطول انا ولا محتمال ولا محبة. ده مش بس كل كنيسة، ده كل بيت، ما هو كل بيت كنيسة بقى منقسم على ذاته، مفيش الوحدانية الواحدة، كل واحد ماشي من اجل ذاته، وممكن يدوس على الكل من اجل رغباته. فين الوحدانية الواحدة؟ الوحدانية الواحدة اللي ربنا صنعها، اللي المسيح قدمها لنا، وطالبنا مش ان احنا ننشئها او نوجدها، لكن طالب منا بس ان احنا ايه؟ حافظ عليها. تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. رباط السلام، رباط المصالحة، انك تبقى بينك وبين ربنا سلام، بينك وبين اخوك سلام، بينك وبين نفسك سلام. السلام ده الرباط اللي بيربط الكل مع بعضيهم، عشان تجيب حاجات وتجمعها مع بعضيها وتخليها كتلة واحدة بتربطها. طب وين الرباط اللي بيربطنا ويخلينا واحدة واحدة؟ السلام. هو ده عمل المسيح، ان الانسان اللي منقسم على نفسه المسيح يوحده، والانسان اللي منقسم على اخوه اللي المسيح يصالحهم، والانسان اللي منقسم على الله المسيح يصالح الله مع الانسان، عشان نبقى كلنا واحدة واحدة، لينا احساس ببعض، نحس ببعض، نشعر ببعض. زي ما اتكلم في رسالته لكورنثوس، اذا تألم عضو يتلى الاعضاء، يبقى طالع قراط في رجلي، مش رجلي بس اللي تعبانة، ده جسمي كله سخن، وراسي صداع، وحاسس ان كل جسمي مكسر. مشاركة وجدانية، احساس بالاخر، مش كل واحد بيدور على نفسه وخلاص. لكن امتى نشعر ببعض كوحدة واحدة وكجسد واحد؟ بعدين ابتدى يتكلم عن عناصر الوحدة دي، احنا معانا مقومات الوحدة. المسيح ادانا تلك المقومات اللي نقدر نوحد بيها بعضينا ونتربط كلنا برباط السلام وبرباط المصالحة. مجموعة الرهبات الألمانيات عندهم مبدأ رئيسي قوي في تصرفاتهم مع بعض في الدير بتاعهم. اول مبدأ لازم اي حد عايز يترهبن يقولوا له انت موافق عليه وهتنفذه ولا لا، قبل ما يعلموه الصلاة وقبل ما يقولوا له اي حاجة، هو مبدأ المصالحة، ان محدش يبات متخانق مع التاني اطلاقا. وبالرغم ان جماعة الرهبات دول من جنسيات مختلفة، حوالي 60 جنسية من شعوب مختلفة وسلوكيات مختلفة تربطهم كلهم، مش حد يحمل للتاني حقد او ضغينة على الاخر او يدين الاخر او يحزن من الاخر ولتصرفاته، من اجل وحدانية واحدة للكنيسة. مش هقعد اقول كرامتي بقى وعملولي وسووني، كرامتك ايه ويعملولك ايه ويسوولك ايه؟ كل الامور اللي بتتكلم عليها دي كلها امور تافهة. كرامتك من كرامة المسيح، كرامتك ايه اللي بتتخانق عليها؟ كرامتك دي ممكن واحد في الشارع كده ما تعرفوش خالص وما عملتلوش حاجة، يعني زي ما بيقولوا يمسح بكرامتك الارض اللي انت بتتخانق فيه عليها مع اخوه، ومش هتقدر تعمل له حاجة، مش هتقدر تعمل له حاجة. وابتدى يعدد لهم عناصر الوحدة، اول حاجة جسد واحد. احنا مش اجساد، احنا مش كنايس، لكن كنيسة ايه؟ واحدة، زي ما بنردد في قانون الايمان، واحدة وحيدة. احنا كلنا جسد واحد، وكلنا اعضاء في هذا الجسد الواحد اللي هو جسد المسيح. وشفنا حتى في سفر الافخارستية طبيعة هذا السر بتتكلم عن الوحدانية، ان الخبزة الواحدة دي كانت عبارة عن حبات قمح متناثرة في كل انحاء العالم، اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت، بقت خبزة ايه؟ واحدة. الكأس اللي بنشربها كانت حبات قمح متفرقة في اماكن مختلفة، اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة. جسد واحد، جسد المسيح، وروح واحد. الجسد ده بيتنفس بروح واحد، بنظمة، بنظمة يعني نفس، روح. لينا روح واحد، الروح القدس هو اللي بيحركنا كلنا، هو حياتنا كلنا. فإذا كنا كلنا جسد واحد وروح واحد، ده شوفوا اللي حصل ساعة محل الروح القدس على الكنيسة. كان في يهود وعرب وفرتيون وماديون وعالميون ومصريون ومن ليبيا ومن لغات كتيرة جدا، لكن اول محل الروح القدس الكل حس ان اللغة ايه؟ لغة واحدة. الروح القدس جمعهم، بعكس ما حصل في بابل. كان كل الامم من الاول لغة واحدة، لكن لما انفصلوا عن الله اتبلبلت ألسنتهم. لكن الروح القدس رجع للإنسان لغة واحدة، لأنه هو روح واحد، الكل كان فاهم لغته. جسد واحد، رجاء واحد، روح واحد. ثالث حاجة، رجاء واحد في دعوتكم اللي انتوا دعيتم إليهم. لينا رجاء واحد، لينا هدف واحد. ايه رجاءنا؟ حياة الأبدية. كلنا هدفنا ان احنا نتحد بالله في تلك الحياة الابدية. هو دعانا نفس الدعوة، الكل خد نفس الدعوة بنفس الشروط وبنفس الامكانيات، ما خدش واحدش واحد خد دعوة اكتر من التاني او احسن من التاني. الكل مدعو بنفس الدرجة للحياة الابدية. رب واحد، رأس الكنيسة رأسها واحد، هو المسيح، مش حد تاني غير المسيح. ايمان واحد، عقيدة واحدة بتحركنا، اللي هي ايماننا بشخص المسيح. معمودية واحدة، كلنا مولودين من جرن واحد، من رحم واحد، من بطن واحدة، اللي هي جرن المعمودية. كلنا خرجنا او اجتازنا اجتياز الموت، دفننا مع المسيح وقمنا معاه في حياة جديدة. يبقى جسد واحد، روح واحد، رجاء، دعوة واحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، وبعدين سابع حاجة، اله واب واحد للكل. اب للكل. شوفوا عمل الثالوث لينا الروح الواحد، ورب واحد اللي هو رأس الكنيسة المسيح الابن، وأب للكل واحد اللي هو الله الايه؟ الاب. طب والاب ده لمين؟ يقول للكل، مش لناس والناس، ده لكل الناس. وعلى الكل، على الكل يعني فوق الكل، والكل يخضع له. وبالكل، ان الله ابوته ظهرت لما تبنانا. وفي كلكم، وهذا الاب موجود فينا يملأنا، لاننا وصلنا الى ملء الله زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات. كأن حضور الله في كل الحياة، ان الله يملأ كل حياتنا. عشان كده كما ان الله واحد متحد في ذاته، ذلك الثالوث متحد في ذاته، اله واحد، فالانسان مدعو ايضا لمكي يصير واحدا مع الله، مدعو الى تلك الوحدانية مع الله. شفنا في يوحنا 17، ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحدا فينا كما اني وانت واحد. اذا كان هي دي كل مقومات النمو بتاعت الانسان المسيحي، كل مقومات الوحدة بتاعت الانسان المسيحي، طب الوحدة دي بالرغم من ان في وحدانية واحدة وكلنا واحد، لكن يبتدي يتكلم ان في انواع مواهب مختلفة وعطايا مختلفة للكل، زي ما الجسد ده واحد لكن في اعضاء مختلفة، والاعضاء دي كل عضو من الاعضاء دي ليه عمل وليه وظيفة معينة، وهدف الاعضاء كلها انها تخدم الكيان الواحد او الجسد الواحد. الايد ما تقدرش تستغنى عن العين، والعين ما تقدرش تستغنى عن البق، كل واحد فينا ليه عمل معين، كل واحد ليه مكانة معينة، ولو ما اشتغلناش كلنا باتفاق واحد الجسد ده ما يقدرش يحقق حاجة. يعني في مثلا ناس بيجي لها حاجة اسمها الشلل الرعاش، ما يبقاش في توافق في الحركات بتاعة الاعضاء بعضيها ومع بعض، لو ايديه بتتحرك في اتجاه ورجليه ماشية في اتجاه تاني وبقه معوج باتجاه تالت، مفيش توافق، عشان كده ما يقدرش ينجز عمل، ما يقدرش يحقق حاجة، كأنه مشلول، برغم ان كل عضو بيتحرك لكن مفيش اتفاق ما بين الاعضاء، يبقى يعتبر مشلول. عشان كده يقول لكل واحد منا اعطية النعمة، حطوا خط تحت لكل واحد، عشان ما حدش يقول انا ما خدتش، لا ده لكل واحد اعطيت نعمة حسب قياس هبة المسيح، والنعمة اللي اعطيت دي هبة من الله حسب حكمته وحسب قياسه، مش نتيجة استحقاق الانسان، سواء يعطي او لا يعطي، او يعطي الواحد بسخاء ويقدر على واحد اخر، الله ليه قياس، لكن الكل اخذ، في واحد خد 10 وزنات، في واحد خد 5 وزنات، في واحد خد وزنة، لكن الكل خد، محدش يقدر يقوله في الاخر انا ما خدتش. وفي نفس الوقت مفيش واحد عنده كل المواهب، يعني محدش عنده اكتفاء ذاتي، لان لازم مواهبنا نكمل بعضينا البعض، محدش خد ما يكفيه دون اخيه، لكن وضع لكل واحد منا ما يمكنه ان يصنع منه مع مواهب الاخرين عملا كاملا يتكامل مع بعضينا. وبرضه خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة، ان الله لما يعطي موهبة لانسان زي موهبة التكلم او زي موهبة الصوت الحسن او المعرفة او الترتيل، او اداله درجة روحية او رتبة روحية انه صار كاهن او اسقفا، النفس او الشخص اللي بياخد تلك الموهبة ده مش تكريم شخصي لي، لازم نعرف الحتة دي، مش لانه مستحق اخد ايا كانت درجة قداسته، اللي يبقى كاهن مش تكريم شخصي لي، واللي يبقى متكلم او خادم ليس تكريم شخصي لي، ولكن الموهبة دي اعطيت لاجل الجماعة لاجل الكنيسة، مش تكريم شخصي لحد. ان هي دي مشكلة الكنيسة دلوقتي، انها حاسة ان المواهب مجرد تكريم لايه، لاشخاص، ده يعني اشتغل كتير، ده بقاله في الكنيسة كتير، ده معرفش يعرف مين، هتو يبقى خادم، هتو يبقى اسيس، هتو يبقى اسقف. الموهبة ليست تكريم لشخص، لان تكريم كل شخص ليس له تكريم الا في ان يكون في شخص الايه، المسيح. عشان كده المواهب متعددة لاشخاص متعددين، مش من اجل استحقاقهم، ولكن حسب قياس نعمة الله، عطية الله ليهم. لكن بالرغم من تعدد تلك المواهب، ينبغي ان كل المواهب دي تعمل في انسجام، في توافق، لان الروح القدس الروح الواحد هو اللي بيحركها. عشان كده لازم انها تستخدم في اتفاق وفي تناغم ما بينها بعضها وبعض. لذلك يقول الصعد الى العلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا. بولس مين اللي بيقول كده؟ لذلك يقول، يقصد بولس داود النبي في مزمور 68، لما ترجعوا تلاقوا الآية دي موجودة. صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. المسيح لما ارتفع على الصليب قال أنا ارتفعت أجذب إلي الجميع. سبى سبيا، سبى ناس كانوا مسبيين قبل كده، الشيطان كان سبيهم، ولكن المسيح جه سباهم سبي تاني لحساب الملكوت ولحساب النعمة ولحساب الخلاص. وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وزع على الناس هبات أو كرامات. مين هو اللي صعد إلا الذي نزل أولا أيضا إلى أقسام الأرض السفلى؟ الذي نزل هو الذي صعد. بعدين يتكلم عن نزول المسيح إلى الجحيم، أماكن الأرض السفلى، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، قرض للأرواح التي في السجن زي ما بيقول بطرس الرسول. نزل لأسافل الأرض، لأدنى واحد وأحط واحد، علشان يرفعه ويطلعه الى ايه؟ فوق، اماكن الارض السفلى، لكي ما يرفع الانسان. والمسيح قالها في يوحنا قبل ما يكتب انجيله، بولس قالها: ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي ايه؟ هو في السماء. ليس احد نزل الا الذي صعد، ابن الانسان الذي هو في السماء. عشان كده الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. المسيح الممجد الصاعد الى السماء هو المسيح اللي صار بينا على الارض، اللي مشي على الارض برجليه، وكان بيحب الخاطي ويتوبه ويشفي المريض ويقوم الميت. المسيح اللي صعد ده صعد بنفس طبيعته، عشان اوعوا تفتكروا ان المسيح صعد يعني وهجر العالم وساب الايه؟ العالم متروك. لا، ده هو لسه المسيح اللي بيحب وبيتوب واللي بيشفي واللي بيعزي واللي بيقوم واللي بيفرح. لكن في صعوده لكي يملأ الكل، لكي يملأ الكل. في صعوده ما انفصلش عن الانسان، لكن في صعوده ملأ الكل، لانه لما صعد ارسل لينا الروح القدس اللي ملأ الكنيسة كلها، اللي ملأ الكل، يملأ الكل. ولما يملأ الكل بالكمال وبالحقيقة، تستمد كل شيء كيانها وحقيقتها من ملء الله فيها. يعني ايه الكلام ده؟ المسيح لما صعد ترك الجسد اللي كان بيظهر بيه على الارض، خد مظهر اخر ممجد، صورة نورانية ممجدة. جسد المسيح بعد القيامة خد ابعاد اخرى، دخلوا ابواب مغلقة، ليظهر حقيقة لاهوته اللي كان مختفي فين؟ في الناسوت. خدوا بالكم المعنى اللي جاي بقى، كل حاجة في الخليقة. المسيح عايز ينهي على مظهرها المادي الارضي الشكلي اللي بينتهي، لكي ما تأخذ منظرها السماوي الدائم. يتحول كل واحد فينا من المظهر المادي اللي مرتبط بالارض الى المنظر المكرم الخالد الممجد السماوي، عشان كل حاجة بقى تاخد معناها وكيانها. ما يبقاش الانسان هو المسكين اللي بيعيش له 20-100 سنة وينتهي، لكن يبقى الانسان الخالد الممجد. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا يقول: السماء الاولى والارض الاولى مضت، وبعدين رأيت سماء جديدة وارضا ايه؟ جديدة. خدت ابعاد جديدة، خدت الخلود بتاعها لما المسيح ملأها، ولما المسيح مجد الكنيسة بتاعته. بعدين يتكلم عن المواهب المتنوعة اللي موجودة. اعطى البعض ان يكونوا رسلا، ودول اول خدام في الكنيسة، والرسول كان ليه صفتين مهمتين لازم يكونوا متوفرين فيه. اول حاجة انه لازم يكون شاف المسيح عين المسيح، وتاني حاجة رأى القيامة بتاعته عشان يختار من الرسل. تعرفين كان فيه 12 وبعدين 70 رسول، ودي كانت الصفة المميزة فيهم ان كلهم شافوا المسيح وكلهم عاينوا القيامة. حتى لما جم يختاروا متياس حطوا الشر، واحد كان معانا منذ البدء معاين الله وقيامته، شاف المسيح وقيامته. طب تقولوا اشمعنى بولس سموه رسول؟ بولس دافع عن رسوليته كده وقال اما رأيت المسيح، لانه فعلا شافه لما ظهر له، وعاين القيامة باختبار لاعرفه وقوة قيامته. فده كان اللي يدعى عليه رسول، لازم يكون شاف المسيح بالجسد ولازم يكون عاين القيامة. تاني نوع انبياء، والنبي مش هو بس اللي بيخبر باحداث هتحصل في المستقبل، لكن اتكلمنا عن الانبياء قبل كده باستفاضة. هو الانسان اللي بيتوب الناس، اللي بيكلم الناس عن ارادة ربنا، بيخاطب ضمائرهم ويحركهم بالتوبة ناحية ربنا. وشفنا انبياء في سفر الاعمال زي برنابا وسمعان اللي يدعى النيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى في الربع، دول كانوا انبياء. النبي وظيفته يكلم الانسان يحركه ناحية ربنا، يعلن ارادة الله للانسان. النوع الثالث مبشرين او الانجيليين، كانوا يخرجوا من مكان لمكان، ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، يبشروا بالخبر المفرح، الخبر السار، يعلنوه لكل الناس، زي فيلبس المبشر وزي تيموساوس. اعتبروا بولس مبشر، اعمل عمل المبشر وتمم خدمتك. ثلاثة دول كانوا سواء الرسل او الانبياء او المبشرين، ما كانوش ناس محليين، لكن بينتقلوا من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد. تانيين بقى دول محليين، اللي هم الرعاة، دول يختصوا بكنيسة معينة ببلد معينة، زي الاساقفة والكهنة والمعلمين، ايضا يختصوا بمكان معين للتعليم ثابت. عشان في ناس بتسأل ايه الفرق بين الرسل والانبياء والمبشرين والرعاة والمعلمين. قد يكون واحد فيه الخمس حاجات، يعني قد يكون واحد رسول ونبي ومبشر وراعي ومعلم. لكن ده تقسيمة الكنيسة لما ابتدت الكنيسة تنتشر في كل مكان في العالم. كان في فريقين، فريق متجول يكرز وفريق محلي لكل كنيسة. عشان كده بطرس يقول لهم ارعوا رعية الله التي اقامكم الله عليها اساقفة. فكان الراعي هو اللي بيعلم في مكان معين محدود ويرعى ذلك الشعب. هدف الخدمة دي كلها من تنوع المواهب يتكلم عنه لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، الى ان ننتهي جميعا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله الى قياس قامة ملء المسيح. وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الرابع من عدد 11. وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، الى ان ننتهي جميعا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحملين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤادرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في طمع. وأما أنتم فلن تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. شفنا المرة اللي فاتت أنواع المواهب الكثيرة اللي الله بيعطيها للكنيسة ككل، ومدى التوافق والتناغم والانسجام اللي لابد يكون مع المواهب المختلفة اللي موجودة في الكنيسة، وإن الله لما بيعطي موهبة لشخص معين مش من أجل تكريمه هو شخصيا، يعني أعطى واحد إن هو يكون كاهن أو أسقف، الموضوع ده مش تكريم شخصي لهذا الإنسان، ولكن هو من أجل عمل الكنيسة كجسد واحد، ومن أجل خدمة الكنيسة، ومن أجل بنيان هذه الخدمة. فبيوضح الهدف من كل هذه المواهب المختلفة اللي الله أعطاها للكنيسة، يقول لأجل تكميل القديسين. تكميل القديسين تعبير لطيف جدا، ان المواهب اللي الله اعطاها للكنيسة عايزة توصل كل انسان وكل عضو في الكنيسة وكل فرد في الكنيسة انه يكون قديس كامل، زي ما هنشوف ان هو يصل الى قامة ملء المسيح، قديس كامل. عشان كده تكمل كل نقص المواهب دي، تكمل كل نقص في الانسان عشان توصله لحياة الكمال او لمرحلة الكمال، او تصلح كل اعوجاج او كل عدم وضوح موجود في هذا الانسان لكي ما يصل الى حياة القداسة الكاملة. عشان كده تكميل القديسين اصلاحهم وتكملهم لكي ما يقوموا بواجبهم في العمل على اتم وادق شيء، لكي يكون الكل اعضاء اصحاء سلام كاملين في الكنيسة، لان كمال كل عضو يؤدي الى كمال الجسد ككل. عشان كده نجاح الكنيسة ما هوش في العدد الكتير اللي بيحضر فيها، ولا في المباني والانشطة بتاعتها، ولا في الثروات اللي موجودة في الكنيسة والتبرعات اللي موجودة فيها، لكن نجاح الكنيسة في كمال كل عضو، ان كل عضو في الكنيسة موجود وبيؤدي دوره على اكمل وجه، ان كل عضو مكمل، ان كل عضو مصلح، ان كل عضو بيقوم بعمله في الحياة الروحية واخد موقعه في الحياة الروحية. لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، وكلمة الخدمة هي كلمة الدياكونية، والدياكونية ان كانت اطلقت على العمل الاجتماعي زي مثلا استفانوس كان دي خدمة الدياكونية في انه يأكل الايتام والارامل ويعولهم، لكن مفروض ان كل عضو فينا ليه هذا العمل، لان هو صار عضو سليم صحيح مكمل يعرف دوره ويعرف واجبه. هي دي الكنيسة الغنية، مش بالمباني بتاعتها ولا باعداد الناس اللي فيها ولا بالثروات بتاعتها، لكن غنى الكنيسة في ان كل عضو من اعضائها كامل يعرف موقعه ويعرف واجبه ويقوم بعمله كويس لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. ان ما يكونش جسد المسيح فيه عضو مفقود، او عضو مش عارف مكانته، او عضو مش عارف عمله، او عضو مش قادر يسلك سلوك سليم، او عضو تعبان. دي المواهب اللي ربنا اعطاها للرسل وللمعلمين وللرعاة وللخدام، وهو ده عملهم في النهاية، ان كل عضو يكمل وكما يكمل في النهاية جسد السيد المسيح بوجود الأعضاء فيه، إن كل عضو حاسس بكيانه وبحياته وبعمله وبموقعه وبأهميته وبارتباطه بالجسد وبارتباطه بالرأس، إلى أن ننتهي جميعا كلنا سواء كان يهود أو أمم، كل فرد في الكنيسة، كل عضو في هذا الجسد، إلى وحدانية الإيمان. إذا كان لينا الله الواحد والولادة الواحدة والجسد الواحد والسلوك الواحد، فينبغي أن يكون لنا وحدانية الإيمان. عشان كده انقسام الكنيسة الحاصل الآن شيء صعب جدا. كيف نختلف في المسيح الواحد؟ وحدانية الإيمان دي يكملها ويقول إنها مرتبطة بمعرفة ابن الله. ننتهي وصول إلى الهدف، إن احنا نوصل إلى الهدف، النهاية اللي احنا عايزينها، إننا جميعا نكون متحدين في وحدانية إيمان وفي معرفة حقيقية لشخص المسيح. اللي قسم الكنيسة واللي أثار اختلافات هي المعرفة العقلية، لكن لو كان كل واحد عايش المسيح وليه المعرفة الاختبارية بابن الله، ما كانش ممكن أبدا أن الكنيسة تنقسم. ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، إلى إنسان كامل. لاحظوا أنه بيتكلم بصيغة المفرد، إنسان واحد كامل. الوحدانية اللي احنا عايزين نوصل لها ان احنا كلنا نبقى واحد كامل، وكماله انه يصل الى قياس قامة ملء المسيح، ان ملء المسيح يكون لينا. لو كل واحد فينا صار مسيحا، وهو ده الهدف من سر التجسد ومن المعمودية ومن التناول، ان الله ينتج في العالم مسحاء جنس جديد من الخليقة البشرية، جنس جديد من المسحاء، ان كل واحد يبقى على غرار المسيح، على مثال المسيح. مين هو القديس؟ هو الشخص اللي يعيش فيه المسيح. يبقى كل واحد فينا مسيح. عشان كده لما سمونا مسيحيين، ان كل واحد فينا مسيح، مسيحيون يساوي مسيح على طول. وحتى دي هي طلبة سيد المسيح للمجد في يوحنا 17 في صلاته الاخيرة الشفاعية، يقول كده: اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ان كل واحد منهم بقى مسيح، ليه مجد المسيح، ولي كرامة المسيح، ولي صورة المسيح، ولي أيضا ألام المسيح، ولي صليب المسيح، كما له قيامة المسيح وصعود المسيح. هذا الإنسان الكامل الهدف اللي الكنيسة عايزة توصل له، وده يتطلب من الرعاة والرسل والمعلمين والخدام والأنبياء ان هم يخلوا كل عضو من اعضاء هذا الجسد عضو حي مكمل، يعرف دوره جيدا في هذا الجسد الواحد، ويعرف هدفه ان ننتهي الى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا تكونوا فيما بعد اطفالا مضطربين، محمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر الى مكيدة الضلال. تلاحظوا ان في تغير في مستوى الكلام ونوعية الكلام. شايفين بولس الرسول عمال يرفعنا كانسان لكي ما يوصلنا الى قامة ملء المسيح، ان كل واحد فينا يبقى مسيح. وبعدين يبتدي يتغير الاسلوب، يتكلم عن ضعفات ونقائص، ان في حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا تعطلنا على ان كل واحد فينا يبقى مسيح. واخطر حاجة هو ان احنا نبقى اطفال، او بمعنى بسيط نبقى عيال، نفقد هذا المجد وهذا وهذه الكرامة التي يريد ان يوصلنا اليها المسيح. هو العيب ليس في الطفولة، الا اذا كانت الطفولة هي طفولة العقل والخبرة، ان الانسان يبقى طفل في عقله وفي تفكيره وفي خبرته، عديم الخبرة. لكن الطفولة المسيح مدحها وقال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال في بساطتها وفي اتباعها وفي قبولها للتعلم وفي نقاوتها وفي حبها مطلوبة. لكن لو الانسان خد من الطفولة بس ان هو يقلد الاطفال في عدم النضج، الطفل انسان غير ناضج. واهم حاجة تبين ان عدم نضجه انه متقلب المزاج، متغير، ممكن يفرح وفي نفس اللحظة يبكي، مشاعره مش ثابتة، انسان متغير متقلب المزاج. الطفل انسان تسيطر عليه الرغبة في اي شيء جديد، يشوف اي حاجة ياخدها لي، بتاعتي انا، عايز ياخدها لي، يتملكها تحت رحمة الاشياء المستحدثة، عايز كل حاجة تبقى بتاعته، وبعدين ياخدها شوية ويزهق منها ويرميها او يكسرها او يدمرها. الطفل تفكيره اناني وتصرفه اناني. الطفولة دي هي اللي بتفقدنا صورة المسيح، وهي اللي بتعطلنا ان احنا نصل الى النضج، الى قياس قامة ملء المسيح. هو ان احنا نبقى انانيين، عايزين ناخد كل حاجة لينا، تفكيرنا منحصر تملي في ذاتنا، متغيرين متقلبين في مشاعرنا وفي افكارنا وفي تصرفاتنا. قد ايه احنا اثرنا في ادراك قيمة الايمان وقامة ملء المسيح بسبب الطفولة بتاعتنا، مش اخدين بالنا، مش مدركين المجد اللي لينا وقيمة الايمان بان لينا قامة ملء المسيح. لان احنا اطفال بنتخانق على حاجات عايزينها لينا، وعلى مجد، وانا الاول وانت الاخر، وبنبص لبعض نظرات غير سوية. موضوع الطفولة ده بيضيع منا حاجات كتيرة. مضطربين، والاضطراب ده نتيجة فقدان الهدف والرؤية. كلمة تودينا وكلمة تجيبنا، شوية يزقونا ناحية الطريق الروحي، وشوية تانيين ينحرفوا بينا ناحية الخطية. مضطردين، مش ثابتين، محمولين بكل ريح تعليم. كلمة محمولين زي ما كده القصبة اللي تزريها الريح والورقة اللي تحملها الريح. التعبير الاجمل ملخلخين، عارفين لما يجي البنا يبني ويرص طوبة فوق طوبة، وبعدين ما يحطش المونة كويس لطوبة معينة، تلاقي الطوبة دي ملخلخة مش ثابتة، سهلة الاهتزاز. ولو في طوب ملخلخ مش ممكن البناء ده يثبت. عشان كده احنا محمولين بكل ريح تعليم، ما بلناش رؤية واضحة للمسيح ولقامة ملء المسيح. عشان كده نتأثر بحسب الظروف والناس اللي حوالينا، شوية كده كويس وشوية وحش، شوية فوق وشوية تحت، شوية في حياة القداسة وشوية في حياة النجاسة. محمولين مضطربين نتيجة فقدان الرؤية، محمولين مضطربين نتيجة فقدان الرؤية. بحيلة الناس، التعبير اليوناني اللي استخدمه بولس الرسول عن كلمة حيلة الناس ومكر الناس، عارفين اللي بيلعبوا طاولة وبعدين يقول له ما تقرص على الظهر، ما تقرص يعني ايه؟ هو عايز يثبت ايده على رقم معين عشان الرقم ده يجيله. اتمرن انه يقرص فيجيب اللي عايزه. هي دي حيلة الناس انها تصل اللي هي عايزاه بالمكر بالحيلة، تاخد اللي عايزاه بقرص الطاولة بالذكاء او بالمكر او بالخداع بتاعها. هو الطفل كده بيبقى مكار جدا برغم انه بسيط في تفكيره، لكن لما يبقى عايز حاجة بيمكر جدا لحد ما يوصل لها. بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال، مكيدة يعني تدبير الضلال وكيد الضلال. شيء مؤسف جدا ان الانسان يهبط من قامة ملء المسيح الى سلوك الطفل المحمول والمضطرب بكل حيلة الناس بالمكيدة وبالتدبير السيء للضلال، ضلال التوهان. انسان مضطرب وانسان محمول نهايته توهان، ما يقدرش يصل الى شيء، ضلال سراب. لكن يرجع يستدرك ويقول لا، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح. الصدق هو اللي بيتكلم بالحق، صادقين. انسان يتكلم بالحق مع الناس وبيتكلم بالحق مع الناس نتيجة محبته للمسيح، مش عايز يغش حد. صادقين في المحبة يعني ثابتين في المحبة، او بمعنى اخر يعني حقيقيين. الصدق يعني حق حقيقي، بنحب بحق، بنحب حقيقي. لان المحبة هو ان الانسان ما بيبصش لذاته، لان المحبة لا تطلب مال نفسها، مش بيسلك سلوك الطفل كل حاجة دي بتاعتي انا، ويقرص على الطاولة او على الظهر عشان يحقق اللي هو عايزه بمكر ومكيدة. لكن ننمو في كل شيء، ننمو لكيما نصل الى حياة النضج في كل شيء، في ابعاد كلها النفسية والروحية والجسدية. الجسد ده يبقى بتاع المسيح، والنفس والفكر والمشاعر تبقى بتاعت المسيح، والروح ايضا للمسيح، الى ذاك الذي هو الرأس المسيح. انسان نامي في كل شيء، حياته الروحية، حياته النفسية، وحياته الجسدية ايضا. ذاك الذي هو الرأس المسيح. الكنيسة بالنسبة للمسيح هي جسده، والمسيح بالنسبة للكنيسة هو رأسها. عشان كده الكنيسة بتنمو في اتجاه رأسي نحو الرأس، والمسيح رأس الكنيسة هو في السماء يقودها ويسوسها من السماء. عشان كده الكنيسة متجهة ناحية السماء. موضوع السماء ده للإنسان المسيحي شيء مهم جدا وأساسي ورئيسي، لأن السماء دي هي فيها المسيح وتطلعاته إلى الحياة السماوية. السماء ده مش شيء ثانوي يجي أو ما يجيش، أو ليه الاهتمام الآخر لما نخلص اهتمامات الأرض الأول نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لكن السماء ده هدف الإنسان بينمو إليه، لأن في رأسه فيه المسيح. عشان كده لكي ما ينمو في نمو يليق اولا بان يكون جسد المسيح وشاهد لي، يكون سلوكه على الارض كجسد للمسيح يليق بهذا الرأس اللي موجود في السماء ويشهد لي. وتاني حاجة انه يرتفع ويعلو ليصير على مستواه اللي هو في السماء، انه يشتاق باستمرار ناحية السماء. عشان كده النمو مصدره الرأس واتجاهه ايضا الرأس. النمو هذا الجسد نتيجة اتصاله بالرأس. شوفوا حاجة عجيبة، لو الانسان مثلا جاله شلل، الشلل ده عبارة عن ان الوصلة اللي ما بين الرأس وما بين العضو اتقطعت. لو الانسان بياكل وبيشرب وكل جسمه عمال ينمو ويكبر، بينما العضو المشلول، العضو اللي فقد الاتصال بالرأس عمال يضمر يكش، العضلات عمالة تضمر يصغر يرفع. بالرغم ان الانسان بياكل وبيشرب عادي وكل الاعضاء التانية عمالة تكبر الا العضو ده المشلول اللي فقد الاتصال بالرأس، هو اللي عمال يدمر، هو اللي عمال يضعف. عشان كده النمو مصدره الرأس واتجاهه ايضا الى الرأس. نحن عايزين ننمو لكي ما نصل الى قياس قامة ملء المسيح، ان كل واحد فينا يبقى مسيح فعلا لما يتحد بالمسيح ويثبت فيه. عشان كده على كل مستوى الاسرار اللي في الكنيسة، سواء سر المعمودية، سواء سر التوبة، سواء سر التناول، كل الاسرار دي هدفها انها توصلنا ان احنا نكون مسيح. في المعمودية نتولد ويبقى لينا الخليقة الجديدة وطبيعة المسيح. في التوبة والاعتراف بنصلح كل تشوه بيحصل في الخليقة دي عشان تبقى تفضل خليقة نظيفة باستمرار، خليقة طاهرة. وفي التناول نتحد بشخص المسيح لكي ما يكون كل فرد فينا مسيحا. الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. ننمو الذي منه كل الجسد، كل الجسد منه، من مين؟ من الرأس. ننمو حتى نبلغ مستوى الرأس، ولكن النمو في نفس الوقت هو عمل المسيح الرأس فينا، لان من غير اتصالنا بالرأس لا يمكن لنا ان ننمو. فنمو كل عضو هو من المسيح، وهذا لا يتم الا بالاتصال بالمسيح. كل عضو لابد ان يتصل بالرأس اللي هو المسيح. حتى في تشريح المخ تلاقي حاجة عجيبة جدا، ان كل عضو من اعضاء الجسم حتى الصباع ممثل ليه مركز في المخ، ممثل في المخ. كل عضو فينا ممثل في الرأس اللي هو المسيح. صباع ده لوحده ليه مركز في المخ يمثله. لو المركز ده دمر او الوصلة اللي بينه وبين العضو قطعت، يصاب هذا العضو بالشلل ثم الموت والدمور. عشان كده كل عضو لابد ان ينمو في نمو جماعي، لكن النمو الجماعي ده مرتبط بنمو كل فرد. وبيشبه نمونا مش بس اتصالنا بالمسيح، لان المسيح هو مصدر النمو، لكن ايضا ننمو مقترنين بعضنا ببعض، متحدين بعضنا ببعض. فكلمة مقترن او اقتران هو اتفاق الشيء مع الشيء الاخر، يخرج من الانسان عمل، يخرج من الاثنين عمل واحد وحركة واحدة منسجمة. حتى يسموا سر الزيجة اقتران او عقد قران، ان شيء بيتفق مع شيء اخر، فهما الاثنين بيطلعوا عمل واحد، حياة واحدة، ليس بعد الاثنين ولكن جسد واحد. لكن هذا الاقتران ليه مؤازرة كل مفصل مع الاخر في انسجام. ساعات في نوع من الشلل يحصل، شلل عجيب جدا، كل عضو لوحده بيقدر يتحرك لكن مفيش سينرجيزم، مفيش اتفاق، مفيش انسجام في الحركة. يجي مثلا يعمل حاجة تلاقي ايده اليمين راحت في اتجاه وايده الشمال راحت في اتجاه تانية، ورجله اليمين راحت في اتجاه ورجله الشمال راحت في اتجاه اخر، بيتحركوا لكن مفيش توافق في الحركة. عشان كده ما يقدرش يحقق اي عمل، ما يقدرش ينتج اي شيء، لان في عدم انسجام، في عدم اتفاق، مفيش مؤازرة، مفيش اقتران. عشان كده نشوف مهم جدا ان صلة كل عضو بالرأس اللي هو المسيح، وان الصلة دي يجب ان تكون صلة قوية وسليمة قادرة ان تدبر حركته. وايضا امكانية تجرد كل واحد من مزاجه الخاص، ورغباته الخاصة وصفاته اللي تطبع بيها وعاداته اللي لصقت فيه لكي ما يكون له اتفاق واقتران ومؤازرة وانسجام مع الاعضاء الاخرى عشان يقدر الجسم ده يعمل حركة. تلاحظوا ان اي مفصل ليه وظيفتين. اول وظيفة انه يربط عضوين ببعض، يعني الكوع ده يربط العضد مع الساعد، الركبة تربط الساق مع الفخذ، بتربط اتنين مع بعضيهم. الوظيفة التانية ان اي حركة لازم تبتدئ من المفصل، عشان امشي حركة رجلي دي تبتدي من المفاصل، من مفصل الخود، مفصل الركبة، مفصل القدم. عشان امد ايدي لازم الحركة تبتدي من المفاصل، فمنه تبدأ الحركة. فالمفاصل دي كلها لابد ان يكون تحت امر الرأس ومرتبطة بالرأس اللي هو المسيح، منه كل الجسد ينمو بمفاصل، بربط، بمؤازرة، حسب عمل على قياس كل جزء ينال النعمة. ان كل جزء ليه قياس نعمة معين لكي ما يتقبل هذه النعمة، ويكون ايضا وسيلة لإساء انه يوصلها لغيره، مش بس ياخد النعمة ويحصرها جواه لكن يوصلها للعضو الاخر، عشان ما يبقاش في جزء عمال ينمو جزء التاني ما بيوصلوش حاجة. حسب عمل على قياس كل جزء ينال النعمة، وكل جزء ياخد ويوصل للاخر. يبقى الانسان مثلا فيه خراج في صباع رجله لكن كل الجسم بيتألم، الرأس مصدعة لان الالم بيسمع في الرأس وفي بقية الاعضاء، الكل مشترك متآذر يشعر بعضه باحتياجات البعض وباتعاب البعض وبأنات البعض. الطفولة الشيء اللي بيشوه صورة المسيح فينا، الطفولة في تقلبها وفي أنانيتها وفي حب استحواذها على كل شيء، في عدم نضجها وفي عدم تقديرها للآخر. أقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك السائر الأمم ايضا ببطل ذهنهم. بعد ما اتكلم عن هذه الدعوة ورجاء هذه الدعوة المجيدة والعظيمة، وان هم صاروا ابناء متبررين واعضاء في جسد المسيح واهل بيت المسيح، يبقى ما يصحش ان هم يبقوا زي الاول، يفضلوا بحالاتهم الاولى، لكن يقدروا قيمة هذه الدعوة ويسلكوا بحسب هذه الدعوة، ان تسلكوا حسب الدعوة التي دعيتم اليها بحسب مجد هذه الدعوة. ما تقولوش احنا زي بقية الناس كما يسلك سائر الامم، لكن لنا سلوك جديد، حياة جديدة، طبيعة جديدة، كلام جديد، مشاعر جديدة، افكار جديدة، حواس جديدة، طليق بالدعوة اللي احنا دعينا اليها، ان كل واحد فينا يبقى مسيح. اذا كانت الطفولة تشوه صورة المسيح التي فينا، فايضا تقلبنا وسلوكنا بحسب السلوك الاول كما يسلك سائر الامم، وهي كل الناس بتعمل كده، ايضا يشوه تلك الصورة. يقول اشهد في الرب، اشهد بتلك القيود اللي انا فيها من اجل هذه الدعوة اللي انا بوصلها لكم، ان ليكم دعوة انتم الامم ان يكون كل واحد فيكم مسيح. فاشهد في تلك القيود اللي انا متحملها من اجل تلك الدعوة، الا تسلكوا كما يسلك سائر الامم ببطل ذهنهم. كلمة بطال يعني بلا نفع او بلا فائدة، زي رجال بلعال، بلعال يعني بطالين بلا فائدة، ويطلق هذا اللقب على الناس اللي ارتبطوا بعبادة الأوثان. وده اللي قال عنه كل شهوات العالم وغرور باطل، الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أي الأمم اللي بيسلكوا بذهنهم الوثني أو الأوثاني اللي مرتبط بعبادة الأوثان، بالشهوة بالنجاسة بالتدني بالغباء بالإظلام. عشان كده يكمل على طول: إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. الذهن البطال، الذهن المظلم اللي هو انحجب عنه النور. الله اعطى الانسان نور في عقله لكي ما يتأمل ويفكر، والنور ده هبة الهية، والله طبيعته نور والخطية طبيعتها ظلمة، ولا يعرف النور الا بالنور. عشان كده نقول له في المزمور وفي الطلبة: بنورك يا رب نعاين النور. حتى في الطلبة اللي بنصليها بالليل لما الظلمة تخش نقول له: لا، احنا محتاجين نورك يا رب عشان نقدر نعاين النور. انت اللي قلت انا هو نور العالم، في النور نقدر نعرف الاشياء على حقيقتها، نقدر نجد الارشاد، نقدر ناخد التعزية، نقدر ناخد الفرح السلام. لكن الفكر المدلم فالخطية هي ظلمة، وتستبد تلك الظلمة بالانسان، وقد يرتاح الانسان الى الظلام وما يحبش يجي للنور. يقول: وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأنهم مش عايزين يجوا للنور لألا تظهر أعمالهم فتوبخ وتفضح. عشان كده الإنسان تملي الخطية مرتبطة بالليل بالظلمة، يقعدوا يغنوا لليل، والليل هو مجال الخطية، السكر والعربدة والزنا والشهوة والمزاج الشخصي في الخفاء. سنت مالي يحب يعمل خطية في الظلمة ما بيقدرش يعملها في النور. فإذا كان في ظلمة في الفكر، ظلمة الفكر دي تنشئ ظلمة وسلوك فاسد. إذا كان الفكر فاسد يبقى أيضا السلوك فاسد. فالسلوك الفاسد يتلخص في أنهم متجنبون عن حياة الله، بيرفضوا أنهم يعيشوا حياة ربنا، متجنبون. تيجي تكلم واحد في موضوع روحي يقول لك: لا لا سيبك من الكلام ده، طب اسمع وعظة، خش اجتماع، تعالى صلي، طب تعالى احضر ندوة روحية، اي شيء روحي، يقول لك: لا 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 لا، متجنب، عايز يهرب تملي من ربنا. يحط الف والف سبب لكي ما يهرب من الله، متجنب عن تلك الحياة، لانه عارف لو جيل النور حدام الظلمة اللي جواه بكل ما فيها من بشاعة. لكن انسان الله حتى لو غلط اللي عايش مع ربنا يقول له: لا تحجب وجهك عني، ما اقدرش اتجنب الحياة معاك لانك انت حياتي. اولاد الله اسرع ما يكون للاعتراف بالخطية وطلب التوبة، لانهم ما يقدروش يتجنبوا عن ربنا، ما يقدروش يتجنبوا حياة الله، ما يقدروش يبعدوا عنها. يقول له: اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. بعكس قايين لما اخطأ يقول له: خارجا عنك اكون، مش عايز اعرف حضرتك، متجنب عن حياة الله. وكان في مرات كثيرة نتجنب عن تلك الحياة ونرفض الله. يقول: لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. تتجنب عن حياة الله وفكر ان ممكن يكون ليك سعادة وراحة وسلام ولذة ومتعة، ده الجهل بعينه. اذا كنت تتجنب عن مصدر حياتك فكيف تكون لك حياة؟ ان كل لذة وكل فرحة تجدها وانت متجنب عن حياة الله سوف تتحول الى مرارة عجيبة جدا لسبب الجهل. جهل يسبب الابتعاد عن حياة الله، والابتعاد عن حياة الله تسبب مزيد من الجهل، ومزيد من الجهل يسبب مزيد من الابتعاد عن الله، ومزيد من الابتعاد عن الله يسبب مزيد من الجهل. دايرة مفرغة بيخش جواها الانسان. يقول الذين رفضوا الله ابقاهم الله الى ذهن مرفوض. الجهل ده مش لان محدش علمهم او عرفهم او بشرهم او كلمهم، مش نتيجة عدم معرفة او قلة معرفة، لكن ده نتيجة غلاظة القلب، ان القلب تثقل جدا جدا بالخطية لدرجة انه بقى قاسي، بقى غليظ، ما يقدرش ينبض بالحياة الروحية. اول مرة الواحد بيغلط اهو قلبه بيخبطه كده، يعني يقول له ازاي تعمل كده، وازاي تتصرف التصرف ده وتفكر في الفكر ده، لكن يجي يعمل خطية مرة تانية بقت شيء عادي، يعني ما فيش حاجة ما عملتها قبل كده وما فيش حاجة حصلت، بعدين نعملها مرة تانية، لا ده بقت عادة، بقى بدل شيء عادي ده بقت عادة جوه الانسان. نعملها المرة الرابعة يرتبط بيها جدا لدرجة انه لا يرتاح الا بفعل الخطية. قساوة القلب وغلاظة القلب اللي الانسان بيوصل لها لدرجة ان القلب ده ما بيقدرش ينبض باي نبضة او باي احساس ناحية الحياة الروحية. فخطورة الحالة دي يقول الذين فقدوا الحس، اسلموا نفوسهم الى الدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. فقدوا الحس، فقدوا الاحساس بكل ما هو روحي وبكل ما هو تجاه الله. تخيلوا واحد فاقد الاحساس ما بيتألمش، مفيش حاجة بتوجعه، لا يمكن ان هو يروح يطلب الطبيب او يطلب علاج او يطلب شفاء، لان الالم هو اللي بيدفع المريض الى الطبيب. عشان كده بيبقى عايش في عمق الخطية وفي بؤس الخطية وهو مش شاعر ان في حاجة، فقد الحس خلاص. توقفوا عن الاحساس، او نفس الكلمة اليونانية اللي بيستخدموها في الطب ايضا كلس، ان هم تكلسوا، عارفين الكلو منها كلمة كلو اللي بيطلع في رجل الانسان. الكلو ده كان عبارة عن ايه؟ كان خلايا حية سليمة جدا، بعدين في حاجة جات ضغطت على الخلايا الحية دي فمنعت الدم انه يوصل بكميات كافية، فتبصوا تلاقي الخلايا الحية الطرية السليمة دي ابتدت تنشف، وفي استمرار للضغط على الدم ما بيجيش، الخلايا دي تبتدي تموت، فتبتدي تبقى حاجة ناشفة تكلس لدرجة انها ممكن لما الانسان يشيلها بايده ممكن انها تقع ويفقدها خالص وما توجعهوش وتنكسر عن الجسم. عشان كده الذين فقدوا الاحساس، فقدوا الحياء والاحساس بالخجل من الخطية، ايه اللي ينتظرهم بعد كده؟ زي ما بيقولوا اذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعملوا كل حاجة. اسلموا انفسهم الى الدعارة، سابوا نفسهم لحياة الدعارة. اذا كانوا متجنبين عن حياة الله فمرحبا بالشيطان وكل تصوراته وكل اعماله، واعمال الشيطان وتصورات الشيطان تتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنفها. اول حاجة يربط الانسان بها حياة الزنا. اذا كان عالم اليوم هو عالم بدون مسيح، ما بيعرفوش المسيح فيه، عشان كده اسلموا نفسهم للدعارة وللاباحية لان ما لهمش مسيح، اسلموا نفسهم لعدم الاحساس بالخجل من ان هو يفعلوا ما لا يليق بكل دور بكل عمق النجاسة. فاسلموا نفسهم لعمل الشيطان. حتى نشوف في سفر الرؤيا حاجة عجيبة، ان ثم دينونة الاشرار في صح 17 و18 و19 من الرؤية دينونة بابل الزانية، لان الخطية ترتبط بالزنا وبالنجاسة، والزنا والنجاسة دول اكبر سلاح بيحارب بيهم الشيطان. الله، الشيطان ما يقدرش يواجه الله وجها لوجه، لكن عشان يقاوم الله ويهين الله يحارب ربنا في صورته، صورته اللي هي الانسان، صورته اللي هي الانسان، فما يقدرش ان هو يواجه ربنا مباشرة، لكن ان هو يغير حياة الانسان وصورة الله اللي موجودة في الانسان. فعشان كده الحرب، عشان كده الحرب بتبقى مركزة على الانسان اللي هو صورة الله، فيكيما يفقد تلك الصورة، صورة القداسة والطهارة والنقاوة. عشان كده تملي نشوف ان ربنا بيتكلم مع النفس اللي هي بتغلط، كأنه بتغلط بتهين تلك الصورة وبتنصر الشيطان. نشوف ان النبي يروح لداود بعد ما اخطأ ويقول له كيف تجعل اعداء الله يشمتون، لان انت كده اديتهم فرصة ان هم يهين الله في صورته، صورته اللي هي انت انسان. حتى السيد المسيح لما اتكلم مع شاول قال له شاول شاول لماذا تتهدني، بالرغم ان شاول ما كانش بيتهد الله، لكن كان بيتهد صورته في شخص الناس اللي هم مرتبطين بيه، كان بيتهدوا في شخص صورة الكنيسة في الاشخاص اللي هم بيهمهم. عشان كده في كل مرة الانسان بيخطئ فيها وبيغلط فيها ويهين صورة الله ويدي فرصة للشيطان للفرح والشماتة، كأن الله يقول له نفس الكلمة ابني ابني لماذا تهينني. في كل مرة ما بغلط فيها انا بأهين الله لاني انا صورته. فاذا كانوا دول اسلموا نفسهم للدعارة ليعملوا كل شيء نتيجة فقدانهم الحس بالالم اللي بتنشئه توبيخ الضمير نتيجة الخطية، اذا كانوا فقدوه هيفعلوا كل هم اللي عايزينه. عشان كده الدعارة هي التخلي عن كل ضبط للنفس، الدعارة هي التخلي عن كل ضبط للنفس، وتتمثل تلك في كل نجاسة في طمع، وارتباط النجاسة بالطمع باستمرار، لان النجاسة قوتها المخربة والمدمرة هي في الطمع اللي فيها، طمع لمزيد من تحطيم لصاحبها وللاخرين ايضا. عشان كده نشوف النجاسة ترتبط بالعنف، والعنف لان الانسان طمع لا يكتفي بالمقدار حتى المعتاد من النجاسة، بل يطلب مزيدا مزيدا وطرق جديدة لإشباع شهواته التي لا تشبع أبدا. عشان كده عايز تاني تاني وتاني، وبيتفرنن وبيخترع خطايا وبيخترع على الذات وبيخترع شهوات كتيرة. عشان كده بيحط تعبير لهذا المعنى من الدعارة والنجاسة في الطبع هي الرغبة الغير مشروعة في تملك الآخرين كل حين. الدعارة هي الرغبة غير المشروعة في تملك الآخرين، عايز يمتلك الآخر لي، وفي هذا الامتلاك ممكن يدمر هذا الآخر ويضحي بالآخر في سبيل لذته ورغبته الشخصية الغير المشروعة. زي الطفل اللي جايز لعبة ياخدها ويدمرها. تقرأ من كم يوم حادثة بشعة جدا عن عامل فلاح 17 سنة يخطف بنت طفلة 8 سنين يغتصبها، كان يريد ان يتملكها لكي ما يشبع رغباته الغير مشروعة، وبعد ما اغتصبها هشم رأسها وخنقها وحرقها. ما هو ده النجاسة مع الطمع، تدمير الاخرين، عنف متولد جوه الانسان نتيجة هذا الطمع. اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، لكن انتم اللي بقى لكم الدعوة الجديدة والفكر الجديد، ما تعلمتوش المسيح كده بهذا السلوك. مجدوا الله في اجسادكم زي ما كان عمل الشيطان قبل كده واستغل الاجساد دي لإهانة الله. فينبغي لينا ان احنا نمجد الله في اجسادنا لما دعينا تلك الدعوة. لم تتعلموا المسيح هكذا. المسيح ليس معرفة مبادئ او حوادث حصلت في حياته، لكن معرفة اختبار حياة، ان تتنقل لحياة المسيح، بر المسيح، قداسة المسيح، نقاوة المسيح، انكار المسيح لذاته. يبقى لي احنا ما تعلمناش المسيح في النجاسة وفي الطمع زي ما كانت الاوثان عبادتنا مرتبطة بالنجاسة والطمع، لانها ترتبط بالشيطان، ترتبط بالزنا، بالنجاسة. عشان كده في صلاة جميلة جدا الآية دي نصلي بيها، يا ريت لما تيجي تحصل بينا شهوة أو فكر شرير أو رغبة ردية نقول له: أما نحن فلم نتعلم المسيح هكذا. أنت رب ما تعلمناكش كده، ما تسمحش يا رب أن يبقى الفكر ده موجود فيا، ما تسمحش يا رب بأن النجاسة دي تبقى فيا، بأن الطمع ده بيبقى موجود فيا. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. إن هنا دي مش شرطية، ولكن إن للتوكيد، إنكم سمعتوه. اللي سمعه واللي تعلم فيه فلا يكون له إلا أنه قد بلغ الحق الذي في شخص المسيح. اللي سمع المسيح واللي تعلم في المسيح ينبغي أن يكون وصل إلى الحق الذي في المسيح. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، كما هو حق في يسوع. إن لينا حياة المسيح، لأننا لم نتعلم المسيح إلا في الحق، في الطهارة، في البر، في القداسة. أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتلبسوا الإنسان الجديد الذي هو على صورة خالقه. كيف نخلع وكيف نلبس؟ كيف نخلع الإنسان العتيق بشهوات الغرور الفاسد ونلبس الجديد؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض رسالة أفسس إصحاح 4 من عدد 20. أفسس 4 عدد 20. لذلك وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضا أعضاء بعض. اغضبوا ولا تخطئوا، ولا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيده ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديث مع كل خبث. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله ايضا في المسيح. نعمة الله الآب تكن معكم أمين. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. فإن كنتم قد سمعتموه وعلنتم فيه كما هو حق في يسوع. شفنا ان احنا المسيح في تعليمه لينا مش بيعلمنا مبادئ او بيعلمنا مجرد اقوال او احداث، لكن المسيح بيعلمنا حياة، بينقل لنا حياة. وحياة المسيح هي البر والقداسة والحق، ده اللي بينقله لنا المسيح. فكل واحد سمع وتعلم في المسيح يكون قد بلغ الحق اللي موجود في المسيح. كل واحد سمع وتعلم في المسيح يوصل للحق اللي موجود في المسيح، الحق اللي هو الصح، اللي هو الحقيقة الثابتة الغير قابلة للتغيير. سيد المسيح نفسه في انجيل يوحنا يقول كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية، وقد انتقل من الموت الى الحياة، ولا يكون له دينونة. لان الانسان اللي اخذ حياته في المسيح يوصل للحياة الثابتة الحقيقية اللي هي الحياة الابدية اللي ما بتتغيرش. الحياة اللي احنا بنعيشها هنا على الارض هي حياة متغيرة، حياة غير ثابتة، غير دائمة، غير حقيقية. لكن الحياة اللي في شخص المسيح اللي هي الحياة الابدية اللي هي غير قابلة للقدم او انها تبلى او انها تتغير او انها تضعف او انها تضمحل. عشان كده بيقول لو انتوا اخذتم المسيح فينبغي انكم تمروا بعملية ان كل شيء في الحياة يبقى جديد، ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتلبسوا الانسان الجديد. ان كنتم قد سمعتم وتعلمتم وعلمتم في المسيح، ده للتوكيد وشرط، ان كانت الحقيقة دي حصلت فيكم فينبغي ان تخلعوا الانسان العتيق وتلبسوا الانسان الجديد. عشان كده دي الام الشرطية للتوكيد دي تعني حتمية ان الانسان يقلع القديم ويلبس الجديد، شيء حتمي واجب النفاذ. ان تخلعوا من جهة التصرف السابق، كان لينا تصرفات سابقة لما كنا نحيا حسب بطل الذهن وحسب الظلمة وحسب التجنب عن حياة الله، كان لينا تصرف سابق، كان لينا سلوك سابق، ينبغي ان احنا نخلع هذا السلوك لكي ما نلبس السلوك الجديد والطبيعة الجديدة والحياة الجديدة. حقيقة ان الفعل بتاع تخلعه لما رجعوا له في الاصل اليوناني بتاعه هو فعل مضارع، لكن ليه نوع عجيب ان الفعل المضارع ده حصل مرة واحدة ومستمر لحد الان. يعني فعل الخلع ده حصل مرة واحدة، لكن بالرغم من حدوثه مرة واحدة الا انه مستمر بالطبيعة حتى الان، لان عملية الخلع دي محتاجين ان احنا نخلع مرة واحدة، ولكن الخلع بتاع القديم ده مستمر ما بينتهيش. عشان كده الانسان مطالب لما يخلع الانسان العتيق انه يخلعه بالنية، يكون في نيته انه يخلع الانسان العتيق وتصرفاته السابقة، ويكون ليه تصميم انه يخلع هذا الانسان العتيق، ويكون ليه ايمان وثقة في انه هيخلع هذا الانسان. النية والتصميم بتوجد مرة واحدة، لكن بيظل حامل في ضميره وفي ذهنه وفي فكره عملية الخلع دي باستمرار،
وكأنه فعل دائم لا ينتهي. مش عايزين الانسان الاولاني، انسان الغرور وانسان الشهوات وانسان النجاسة وانسان الطمع وانسان الدنس، كل الانسان اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. لكن خدوا بالكوا ان عملية الخلع دي ما هيش عملية سهلة وبسيطة، ما هيش مجرد هدوم هترميها هتقلعها وترميها، لانك انت ما بتقلعش هدوم، اللي انت بتقلعه بتقلع طبيعة عنيدة فذة رسخة ثابتة متأصلة جوه الانسان واصلة لاعماقه. عشان كده مش بالسهولة انك تخلعها زي ما بتخلع الثياب بتاعتك. لكن خلع الطبيعة القديمة ده محتاج الى جهاد يصل حتى الى الدم، زي ما بيقول لن تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. كوني مش هقدر اخلع الانسان العتيق الا اذا كان في قدامي انسان جديد بترجاه وبطلبه، لاني لو مفيش قدامي جديد هقلع عليه. عشان كده بتلاحظوا ان في واحد بييأس من جهاده ومن طبيعته القديمة وبيستسلم ليها لانه مش شايف قدامه حاجة جديدة عايز يوصل لها.